بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى مسألة جديدة من مسائل الأحكام الشرعية، وهي أن الأمر والنهي قد وضعا لشيء مخصوص. الأمر يدل على إيجاب المأمور، والنهي يدل على امتناع المنهي عنه وحرمته. لكن الآن السؤال الذي يسأل: هل الأمر بالشيء يعتبر نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء هل يعتبر أمرا بضده؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون. إذا أمر الآمر بشيء، هل يلزم من ذلك أنه نهى نهي عن ضده؟ طبعا إخواننا، يعني المسألة أحيانا قد يظن أنها مسألة من التنظير، هو أمر نظري. نشيء طبيعي، الإنسان لا يمكن أن يأتي بالمأمور به إلا بترك ضده. لكن الآن لو تصورنا مثلا الأمر مجردا، هل يلزم أن ضده يصير محرما؟ يعني هل هناك تفريق بين النهي المقصود والنهي الضمني؟ أنا لو أقول لك أنا لا تتحرك، هذا نهي مقصود عن الحركة. طيب لو بقول لك أسكن، قولي أسكن يستلزم النهي عن الحركة، لكن نهي غير مقصود، نهي تابع ضمني. طيب يا ترى هل هناك فرق بين النهي المقصود والنهي الضمني أو لا؟ هذه هي المسألة. فالبعض قال إن النهي المقصود والنهي الضمني سواء، كلاهما يفيد الحرمة. والبعض قال لا، إن النهي المقصود يفيد الحرمة والنهي الضمني يفيد الكراهة، يعني أدنى من النهي المقصود. نعم.
مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، وللمسألة طرفان، أحدهما يتعلق بالصيغة، ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد.
طبعا يعني هذه الصيغة نقول الأمر غير النهي. قم فعل أمر بالقيام، صيغة مخصوصة للأمر بالقيام. لا تقعد صيغة أخرى نهي عن القعود، مع أن القعود والقيام ضدان. نعم. ف لا يمكن أن آمرك بشيء إلا أن أنهاك عن ضده. هل يمكن أن تأتي بالقيام دون أن تترك القعود؟ لا يمكن. نعم.
فإنهما صورتان مختلفتان،
القيام والقعود، أو الصيغتان، صيغة القيام وصيغة القعود، صيغة لا تقوم وصيغة لا تقعد.
فيجب عليهم الرد إلى المعنى، وهو أن قوله قم له مفهومان، أحدهما طلب القيام والآخر ترك القعود.
لكن الأمر بالقيام مقصود من قول قم، والنهي عن القعود يتضمنه قم، لكن هو غير مقصود، هو تابع، يعني مدلول ضمني، مدلول تابع وليس مدلولا قصديا.
فهو دال على المعنيين، فالمعنيان المفهومان منه متحدان، أو أحدهما غير الآخر، فيجب الرد إلى المعنى. والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا؟ وهذا لا يمكن فرضه في حق الله تعالى، فإن كلامه واحد، هو أمر ونهي، ووعد ووعيد، فلا تتطرق الغيرية إليه، فليفرض في المخلوق. وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة للسكون وطلب لتركه؟ وقد أطلق المعتزلة أنه ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده. واستدل القاضي أبو بكر رحمه الله عليهم بأن قال: لا خلاف أن الآمر بالشيء ناهي عن ضده، فإذا لم يقم دليل على اقتران شيء آخر بأمره دل على أنه ناهي بما هو آمر به. قال: وبهذا علمنا أن السكون عين ترك الحركة وطلب عين ترك الحركة، وطلب السكون عين طلب ترك الحركة.
يعني قولك أسكن لإنسان كأنك قلت له لا تتحرك، نعم، يعني نفس المعنى، لكن هنا أخواننا في نقطة أنه لا يمكنه أن يأتي بالمأمور وهو السكون إلا بترك ضده وهو الحركة، وهذا هو الأمر الدقيق. يعني هنا لا الأمر بالسكون كان مقصودا والنهي عن الحركة كان ضمنيا. نعم.
وشغل الجوهر بحيز انتقل إليه عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، والقرب من المغرب عين البعد عن المشرق، فهو فعل واحد بالإضافة إلى المشرق بعد.
يعني أقول لك هلا أدن من المغرب كأني تلقنا لا تقترب من المشرق، نعم، يعني مباشرة إخوان. ليه؟ لأنه يلزم من الدنو إلى المغرب البعد عن المشرق، فهنا إخواننا أمرتك بشيء وهو بعينه نفس المعنى للمنهي عنه النهي، نفس المعنى. يعني لما بقول لك أنا أسكن لا أتحرك نفس المعنى، أدن من المغرب أو ابتعد عن المشرق نفس المعنى، فنقول هما معنيان متلازمان يلزم من أحدهما الآخر مباشرة كأنهما شيء واحد، فقط الفرق بينهما باللفظ. نعم.
فهو فعل واحد بالإضافة إلى المشرق بعد، وبالإضافة إلى المغرب قرب، وكون واحد بالإضافة إلى حيز شغل أو شغل، وبالإضافة إلى الآخر تفريغ. وكذلك ها هنا طلب واحد بالإضافة إلى السكون أمر، وإلى طلب واحد بالإضافة إلى السكون أمر، وإلى الحركة نهي. قال: والدليل على أنه ليس معه غيره أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضدا له أو مثلا أو خلافا، ومحال كونه ضدا لأنهما لا يجتمعان وقد اجتمعا.
هو النهي عن السكون، الأمر بالسكون وعدم الحركة، لو كانا ضدين لما اجتمعا، الضدان لا يجتمعان، أما هنا الأمر بالسكون والنهي عن الحركة اجتمعا، فعلمنا أنهما ليسا ضدين. نعم.
ومحال كونه مثلا لتضاد المثلين، ومحال كونه خلافا إذ لو كان خلافا لجاز وجود أحدهما دون الآخر، أما هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا،
إما هذا دون ذاك،
إما هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا، كإرادة الشيء مع العلم به، كإرادة الشيء مع العلم به لما اختلفا تصور وجود العلم دون الإرادة.
يعني العلم والإرادة أمران متخالفان، هذا شيء وهذا شيء، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، قد يكون هناك علم دون إرادة أو إرادة دون علم، أو علم وإرادة معا.
وإن لم يتصور وجود الإرادة دون العلم، بل كان يتصور وجوده مع ضد الآخر، وضد النهي عن الحركة الأمر بها، فلنجز أن يكون آمرا بالسكون والحركة معا، فيقول تحرك واسكن وقم واقعد. وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة، حيث منعوا تكليف المحال، وإلا فمن يجوز ذلك يجوز أن يقول اجمع بين القيام والقعود،
مع أنهما ضدان لا يجتمعان. لكن من جوز عقلا التكليف بما لا يطاق جوز هذين الأمرين، يعني الجمع بينهما مع أنهما ضدان.
ولا نسلم أيضا أن ضرورة كل آمر بالشيء أن يكون ناهيا عن ضده، أن ضرورة كل آمر بالشيء أن يكون ناهيا عن ضده، بل يجوز أن يكون آمرا بضده، فضلا عن أن يكون لا آمرا ولا ناهيا. وعلى الجملة فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعا على إثبات كلام النفس أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لا بمعنى أنه عينه، ولا بمعنى أنه يتضمنه، ولا بمعنى أنه يلازمه، بل يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن أضداده، فكيف يقوم بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه؟ وكذلك ينهى عن الشيء.
لكن عمليا الإنسان المأمور لا يمكنه أن يمتثل الأمر حتى يترك أضداده وهي المنهيات.
وكذلك ينهى عن الشيء ولا يخطر بباله أضداده حتى يكون آمرا بأحد أضداده ولا بعينه، فإن أمر ولم يكن ذاهلا عن أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته زجر عن أضداده مقصود، إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك أضداده، فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور على الاستحالة.
يعني الطلب لا يلزم من الأمر النهي عن الضد، لكن في الفعل لا يمكنك أن تأتي بالمأمور امتثالا للأمر إلا بترك أضداده وهو المنهي عنه. إذن هنا يقول لك حصل التلازم بين فعل المأمور وبين ترك ضده، وفي تلازم في فعل الأمر في التطبيق يعني في التنفيذ. نعم.
حتى لو تصور على الاستحالة الجمع بين القيام والقعود إذا قيل له قم فجمع كان ممتثلا، لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام وقد أوجده، ومن ذهب إلى هذا المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة، حيث أنكر المباح وقال ما من مباح إلا وهو ترك لحرام فهو واجب، ويلزمه وصف الصلاة بأنها حرام.
هذه فصلها الإمام الشاطبي، نعم، وقال إنه يلزم دائما المباح وترك لحرام، يعني أنت عندما تأكل هذا الطعام تترك الطعام الآخر المحرم، إذن معنى ذلك تركك للحرام صار واجبا. إذن يعني كأنه يقول المباح يرجع إلى الواجب لأن فيه ترك الحرام.
ويلزمه وصف الصلاة بأنها حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور، وإن فرق مفرق.
الإنسان عليه زكاة واجبة على الفور، هو الآن لابد أن ينشغل إما بالزكاة وإما بالصلاة، فإذا اشتغل بالصلاة إذا أخر الزكاة. طيب إذا معنى ذلك صار تأخير الزكاة حراما، وصارت الصلاة التي صلاها أيضا حراما. لماذا؟ لأنه ترك بها الزكاة.
وإن فرق مفرق فقال النهي ليس أمرا بالضد، والأمر نهي عن الضد لم يجد إليه سبيلا إلا التحكم المحض. فإن قيل فقد قلتم إنما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتوصل إلى فعل الشيء إلا بترك ضده فليكن واجبا. قلنا ونحن نقول ذلك واجب، وإنما الخلاف في إيجابه، هل هو عين إيجاب المأمور به أو غيره؟ فإذا قيل اغسل الوجه فليس عين هذا إيجابا بالغسل جزء من الرأس.
ليس
لغسل
أيضا.
فليس عين هذا إيجابا بالغسل جزء من الرأس. إيجابا بالغسل جزء من الرأس. لغسل
لغسل جزء.
فليس عين هذا إيجابا لغسل جزء من الرأس. ولا قوله صم النهار إيجابا بعينه لإمساك جزء من الليل. ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهار.
لذلك الآن الإنسان أما يغسل وجهه عمليا لا يمكنه أن يغسل وجهه إلا بأن يستوعب الوجه كاملا، واستيعاب الوجه شو بيستلزم؟ أن يغسل جزءا من الرأس، إنه بالأصل ليس بوجه، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الأمر بغسل الوجه يستلزم غسل جزء زائد عليه. طيب هل يكون هذا الجزء الآخر مأمورا به؟ الواقع لا، لكن في التطبيق لا يمكنه أن يأتي بالمأمور إلا بهذا الجزء الزائد. كذلك لو أمر بالصيام لا يمكنه أن يصوم إلا بأن يأخذ لحظة من الليل في أوله ومن آخره ليستوعب الإمساك النهار كله. طيب هل معنى ذلك أن هذا الإنسان يقول له والله إن أنت مأمور بالصيام النهار ومأمور بالصيام أيضا جزء منه من الليل؟ الواقع لا، جزء من الليل إخوان يدخل تبعا وليس قصدا، لذلك يعني ليس بمأمور به، وإن كان في الواقع لا بد منه الاستيعاب المأمور به.
ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهار.
ما بينوي الله أنه نويت صوم النهار وجزء من الليل ليتم به الواجب، لا، أنا بنوي صوم النهار لأن هذا هو المقصود.
ولكن ذلك يجب بدلالة العقل على وجوبه من حيث هو ذريعة إلى المأمور،
يعني إنه وسيلة لا بد منها ليتم المأمور، لا يمكن أن تأتي بالمأمور كاملا كما أمرت إلا بغسل جزء من الرأس أو بصوم جزء من الليل.
لا أنه عين ذلك الإيجاب، فلا منافاة بين الكلامين. الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم. والحمد لله.
وقف إخوان عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.